كبيرة بعد أن وصى رحمه الله، وصى بالحذر كل الحذر من الشرك ومن هذا الظلم العظيم، ثم وصى بكل مظلمة كائنة ما كانت وإن كان حبة من خردل، هذه المظلمة يأتي بها الله وإن كانت في مثل ذاك الخفاء وفي مثل تلك الجوف أو الصخرة الصماء الجوفاء يأتي بها الله. ثم بعد ذلك، بعد أن
بالوصايا في جانب الاعتقاد أكد على جانب العمل فذكر أصول المعتقد، ثم جاء في أصول الأعمال فأمر بإقامة الصلاة وبإيتاء الزكاة وبالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. أمر بإقامة الصلاة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وذكر أن ذلك من عزم الأمور، من حزمها وجزمها، وممن إذا صنع ذلك فكأنما يأخذ هذا الدين بقوة. بعد ذلك هذا الآمر للمعروف والناهي عن المنكر يخص بهذه الوصايا، وإن كانت الوصايا للناس كلهم، والناس ينبغي أن يكون الجميع ممن يحرص على إقامة الصلاة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ويحرص على ما في الوصايا مما يرد. فقال في وصاياه: ولا تصعر خدك للناس، ولا تصعر خدك للناس. والتصعير هنا يعني من الآداب في معاملة الناس، والناس عندما يشعرون بقرب الواعظ والآمر منهم يكون في ذلك مدعاة لقبول قوله وبضده النفرة ممن تكبر وتجبر عليهم. ولا تصعر خدك للناس، وفي قراءة ولا تصعر خدك للناس، والصعار هو داء يأتي الإبل يكون سبب في التفاف رقبتها، ومصعر خده للناس لتجد أنه لا يلتفت إلى الناس إلا بصعوبة، فهو في علو وشموخ وتكبر. ولذلك قال الله عز وجل، جاء في هذه الوصية: ولا تصعر خدك للناس، يعني لا يلحظ الناس في خدك وأعز شيء في جسمك وهو الوجه أنك منصرف عنهم به. ثم قال أيضا: ولا تمشي في الأرض مرحا. لما قوم جهة الهيئة والوجه، والوجه مكان السماع والاستماع والقبول من الناس، أيضا في المشية، والمشية لها شأن عظيم، فأمر بمشية ونهى عن مشية، نهى عن مشية ولا تمشي في الأرض مرحا، وأمر بمشية واقصد في مشيك. فالله عز وجل أيضا ركز في مسألة المسير حتى لا يتضح، حتى في سيرك، لا في حال وقوفك ولا في حال مسيرك، أن فيك شيء من خصال التكبر والتجبر، فالناس يكرهون هذه الصفة في عموم الناس وخصوصا في داعيهم وآمرهم وناهيهم. امشي هونا، لا تمشي في الأرض مرحا، والمرح شدة الفرح. ولذلك في آية الإسراء: إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا، يعني أنك يعني إذا تعظمت في نفسك ومشيت مشية المختال المفتخر على الناس، أنت تسير على هذه الأرض ولا تستطيع بسيرك أن تخرق هذه الأرض ولا أن تبلغ الجبال، فتطامن أيها المتكبر. ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا. ثم قال الله سبحانه وتعالى إن الله، تأكيد وإظهار لفظ الجلالة والتأكيد، إن الله لا يحب كل العموم، كل مختال، مختال فخور، مختال طبعا. وأقرب اختيال يكون في وقوفه حالة تصعيره لخده أو في مسيره، بل في نفسه. كل مختال في نفسه. لا يحب كل مختال، مختال قلنا في نفسه، فخور كما ذكر الشيخ السعدي رحمه الله قال فخور بقوله. فبعض الناس يفعل هذه الأفاعيل ليجد أو يوجد لنفسه شيء من العظمة ولفت الأنظار، فإذا أيضا شعر أن الناس لم يشعروا أو بجهله أيضا أراد أن يزيد الطين بلة افتخر بلسانه، يعني بهيئته وكذلك بمنطقه. ولذلك ينبغي للداعي طالب العلم أن لا يتطاول ولا يتعالى على الناس بحجة تعليمهم أو توجيههم أو أن له مقام في ذلك، فهذا كله غير صحيح. ثم عادت الآية وعادت المواعظ مع المشية، فقال هناك لا تمشي، وهنا واقصد في مشيك واغضض من صوتك. هذه آداب أيضا، الخفة الزائدة في المشي، وكذلك كما قال الله عز وجل يمشون في الأرض وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، يمشون بهون. فالمشية قصد، لا عجلة ولا أيضا تماوت في هذه المشية. واغضض من صوتك، والغض من الصوت، الصوت له نبرات وطاقة، يستطيع الإنسان أن يرفع صوته، والصوت خلقه الله عز وجل، يستطيع الإنسان بصوته أن يوصل هذا الصوت للقريب وأن يوصله للبعيد. فهذا الارتفاع في الصوت وهذه القوة في الصوت، إنما لم يعطينا الله عز وجل هذه القدرة لنستخدمها في كل حال في رفعها. فالضابط في ذلك الغض من الصوت. ولعل أيضا في الغض من الصوت، لأن الغض عادة الغض يكون في العين، في وصف أهل يغضون، قل للمؤمنين وقل للمؤمنات يغضضن، فالغض الأصل في العين. فإذا جاء مع الصوت يكون خفض صوت وانكسار عين، مثل ما جاء في سورة الحجرات، قال الله سبحانه وتعالى إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى. إذن غض الصوت هذا أدب، وأيها الأحبة ينبغي لنا عامة ولأهل الخير وطلاب العلم والآمرين بالمعروف خاصة أن يلحظوا هذا الملحظ في مسألة رفع الصوت، لا يكونوا كعامة الناس وكأعراب الناس في جهلهم في رفع صوتهم وعدم حسبانهم لهذا الصوت. فلو كان الصوت الرفيع يورث مهابة أو قوة لكانت الحمير، قال الله عز وجل ولذلك ذكر الحمار صوته مرتفع، قال إن أنكر الأصوات، ما هي منقبة، ليس رفع الصوت. بعض الأحيان يكون رفع الصوت دلالة على ضعف الحجة، ولذلك لا تسمعوا لهذا القرآن إيش والغوا فيه صياح، ما عندهم حجة. أما صاحب الحجة فهو يكون متطامن الصوت، غاض الصوت. وأيضا ما أجمل أن الأدب أن يجتمع مع غض الصوت خاصة مع الأكبر، سواء كان الكبير ذا هيئة أو كان الكبير شيبة أو أبا أو أما، أن يكون معه خفض صوت مع انكسار عين. وكما قلت قبل في اللقاء السابق في قوله سبحانه وتعالى وقل لهما قولا كريما، قال بعض أهل العلم نادهم منادات كريمة، ومن المنادات إذا تناديهم ها أن تناديهم بأحب الأسماء، وكذلك لا ترفع الصوت ولا تنظر تحد النظر إليهم مع الحديث معهم، بل تتحدث معه خاصة الوالد والوالدة وأنت متطامن تنظر وكأنك مستحي من هذا الكلام مع خفض صوت خفض عين. إذن الغض هو نقص قوة استعمال الشيء. كان من أدب الصحابة رضوان الله عليهم لما نزلت إن الذين يغضون أصواتهم، كان بعض الصحابة أقسم على نفسه ألا يتحدث مع الرسول إلا كأخي السرار. أبو بكر يقول والله يقول للرسول صلى الله عليه وسلم بعد نزول هذه الآية والله لا أكلمك ولا أناديك إلا كأخي السرار أو كأخي السرائر، يعني مسارة. وكان عمر لا يرفع صوته حتى يستفهم الرسول نعم ماذا تقول، من شدة خفض صوتهم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. ننتقل بعد هذه الوصايا من هذا الحكيم، لازلنا أيضا في سورة الحكمة، ولازلنا مع، وقبل ذلك الحقيقة أيضا أحب لعلي لا أنسى، بالنسبة ذكر كثير المفسرين عن هذا الحكيم أن رجلا قال لقمان أنت لقمان عبد بني الجساس؟ قال نعم. قال أسود؟ قال كما تراني. فقال له بما ست الناس؟ بما وطأ الناس عقبك؟ لماذا الناس تجمعوا عليك سألوك صاروا حولك؟ قال رحمه الله قال بغض بصري وكف لساني وعفة طعمتي وقولي بصدق وتركي ما لا يعنيني، قولي بصدق وتركي ما لا يعنيني، وتركي ما لا يعنيني. هذه مهمة يا إخوان، إن كثير من الناس قد يكون تكون حاله أنه حديثه دائما فيما يعنيه وفيما لا يعنيه. إذن هنا أيضا قبل ختمها أيضا ذكر كثير مفسرين ذكروا حكما، بل منهم من ألف أو جعل كتابا مفردا فيما روي من حكم لقمان عليه السلام. بعض الحكم قالوا أنه يقول من كان له من نفسه واعظ كان له من الله حافظ، الذي يجد من نفسه يجعل هذا الواعظ يكون له من الله حافظ. ويقول أيضا موعظة جميلة من أنصف من نفسه، ها من أنصف من نفسه زاده الله عزا. في كثير من الأحيان ما ننصف من أنفسنا، نظلم الناس بأننا نطفف مع الناس في المكيال فلا ننصف، فمن أنصف من نفسه زاده الله عزا. وكان يقول ضرب الولد مثل السماد للشجر، يعني قليل يؤثر ويجعل الولد أكثر نضجا. ويقول أيضا إياك والدين، إياك والدين فإنه ذل بالنهار وهم بالليل، الدين ذل بالنهار وهم بالليل. ويقول لا يأكل طعامك إلا تقي، ولا تشاور في أمرك إلا عالم. ننتهي من هذا وننتقل بعد ذلك ونحن في سورة الحكمة والحكم إلى ما جاء بعد ذلك من حكم في هذه السورة، ومنها وفي وجهها الثالث هذه السورة يقول الله سبحانه وتعالى ألم تر أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه. ولاحظوا هنا ألم ترى، وألم ترى تورث النظر، وألم ترى وردت في القرآن، وألم تروا نعم ألم تروا أقصد ألم تروا وردت في القرآن وألم ترى، فقال الله ألم تروا، وألم تروا وردت في القرآن في موضعين هنا وفي سورة أخرى، وألم ترى كثير وردت 30 مرة. لكن أيضا هنا لأن السورة يعني كأن ورد في هذه السورة، ولاحظوا لو تدققت في السورة وتتابعتم معكم المصحف ونظرتم لوجدتم أنها 3 مرات ألم تروا، مرة ومرتين ألم ترى، مع أن في القرآن 30 موضع، يعني 10% مما ورد في ألم ترى جاءت في هذه السورة القصيرة، مما يدل على أنها سورة أمر بالنظر. وحتى في ألم تروا أو ألم ترى كان فيه دقة في النظر، يعني في خلق السماوات وش قلنا هناك بغير عمد، ألم ترى ها في خلق السماوات بدون عمد، بدون عمد، يعني مع أن خلق السماوات جاء في كثير من الآيات لكن بإطلاق، لكن هنا سر لأنها سورة الحكمة، تأمل في حكمتها. وهنا أيضا يأمر بالتأمل للجميع أن ينظروا في تسخير الله عز وجل لنا لكم ما في السماوات وما في الأرض. وهذا التسخير ليس فقط ما في السماوات وما في الأرض، بل والنعم، ليست النعم العادية بل المسبغة، والنعم المسبغة أي السابغة التامة الوفية، وليست ظاهرة فقط بل نعم ظاهرة وباطنة، كلها تحتاج إلى تأمل. يعني الباطنة تحتاج إلى تأمل وحكيم ينظر، والظاهرة قد يغفل عنها لكن الحكيم لا يغفل، الإنسان اللي عنده حكمة يتأمل. ولذلك قال الله: ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة ومن الناس. إذن عرفنا ألم تروا، لأن مسألة الرؤية والنظر والقلب أيضا. وانتبه في القرآن: ألم تروا بدون إلا في القرآن نظر قلبي، وإذا جاءت إلى نظر بصري. انتبهوا أيضا لهذه المسألة. نعم، إذن عرفنا في سورة لقمان جاء 3 مرات من 30 10% من مسائل الرؤية لأن سورة الحكمة. ولذلك مثلا تجدون مثلا في سورة في بعض السور الطوال مثلا في البقرة في آل عمران ورد مرة واحدة هذا، أو في مريم مرة واحدة، في الأعراف والأنعام لم يرد ولا مرة. يعني كل سورة لها هدف تعالجه وتحدث تتحدث عنه. وهذا مما يؤيد ما سبقا ذكرته لكم أن هذه السورة هي سورة الحكمة وسورة النظر والتأمل. ألم قال الله عز وجل: ألم تروا أن الله، تأكيد هنا وإظهار لفظ الجلالة أن الله سخر لكم، ودلالة لكم فيها زيادة للمنة لكم، سخر لكم، والتسخير هو التيسير بقهر، يعني سماوات أكبر منا، جبال، أرض، ها سخرت بفضل الله عز وجل لنا. والعجيب أن حتى آيات التسخير يا إخوان في القرآن ها جاءت في 5 آيات، ونجد أنها هذه من أشدها أمرا بالنظر في هذا التسخير وفي هذه النعم الظاهرة والباطنة. سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض، وسبق أن أشرت لكن أؤكد في مسألة وعيد مرة أخرى، مسألة تأمل القرآن بالقرآن ونظر والنظر في تفسير القرآن بالقرآن وجمع الآيات، يعني يورث عندنا كثير من الطمأنينة ونشعر ببركة القرآن. يقول ابن القيم رحمه الله: وتسجد العقول والألباب لهذا النظم ولهذا العجب في القرآن بتناسق آياته. وذكر الله سبحانه: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. جاءت ما في السماوات وما في الأرض. ما في السماوات جاءت ما في السماوات في 38 مرة، وخلق السماوات بدون ما في أيضا في 35 مرة، والملك جاء في 21 مرة. أنا أقول الكلام لأني أريد أنكم تتأملون في فروق الآيات وجمعها، وهذه تراها موضع بحوث، سواء بحث شخصي أو بحث حتى علمي، تحتاج مثل هذه المسائل لبحثها ما سر كذلك وما سر، ويجد الإنسان فيها العديد والكثير من الجمال. ولذلك كما في حديث الترمذي: هذا القرآن لا تنقضي عجائبه يا أخوان، ما يمكن، لا يشبع منه العلماء ولا طلاب العلم، ولا يخلق على كثرة الترديد، تجد عجائب وغرائب في تأمل هذا الكتاب. قال سبحانه وتعالى: هنا أسبغ، والإسباغ كما قلت الإكثار سابغا وافيا. أسبغ عليكم، طبعا هنا قال في أول الآية سخر لكم، وفي ثناياها. طيب ليش هنا لكم وهنا عليكم؟ لكم أنتم وعليكم كأنها أغرقتكم. يعني انظروا، وأسبغ عليكم، ودي دائما المصحف يكون معكم، وأسبغ أو المصورة التي معكم حتى تنظروا في الآية، وأسبغ عليكم. إذن هنا نعمه، والمراد بالنعمة التي يقصد فاعلها الإحسان للغير. الظاهرة قلنا أسبغ عليكم نعمة ظاهرة وباطنة. الظاهرة بعضكم يقول إن يعني لا، مشكلة الظاهرة بعض الأحيان الآن لو قلت لك تأمل في نعمة الله عز وجل عليك في السمع تنساها، لأنك دائما هي معك تغافل عنها البصر. والباطنة هذه تحتاج الحكيم، تحتاج يتأمل الإنسان. ولذلك كل واحد منا إذا لا سمح الله ذهب إلى المستشفى وقالوا له عندك مشكلة في القلب يضطرب. طيب والنعمة ما كنت تستشعرها بأنها باطنة. فأيضا الحكيم والعاقل هو الذي لا يغفل عن الظاهر ويتأمل في الباطن، لا يغفل عن الظاهر ويتأمل مليا في الباطن كيف أن الله سبحانه وتعالى أكرمه بهذه النعم، ويمكن فيها شيء باطن تعرفها وفيها أبطن منها لا يعرفها إلا خواص الناس، فأحمد الله عز وجل على هذه النعمة. ولذلك قال بعض السلف كيف أنت؟ قال أغرق في نعمة الله، مو بس في نعمة الله بل أغرق في نعمة الله عز وجل. ينبغي الإنسان أن يكثر. وقلنا إن الشكر هو أساس الحكمة، وترى اللي يشكر يطمئن نفسه ويصفو ذهنه ويرتاح، ولا يشكر إلا نفسه. طيب هنا لا تأملوا في الآية وأسبغ عليكم نعمة ظاهرة وباطنة. هذا الحكماء، هذا يعني يلفت النظر للحكماء. في ناس عكسهم، عكس الحكماء، قال الله عز وجل عنهم مثل ما قال في أول الصورة ومن الناس من يشتري لهو الحديث، قال هنا أيضا ومن الناس، قلنا من الناس في الذم أكثر شيء، ومن الناس من يجادل في الله، يجادل في الله. طيب اللي العاده العادي الجادل يكون عنده شيء علم شوي، انظروا ما الذي عنده يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب، لا علم سابق ولا أحد يهتدي به ولا كتاب بين يديه، ومع ذلك يجادل. هذا منتهى الجهل، هذا عكس تماما الحكيم. يعني لو يجادل وعنده شوي علم لكن هذا منتهى الجهل والتنفير من هذا. طيب وإذا قيل له، وإذا قيل لهم اتبعوا، لاحظ اتبعوا ما أنزل الله. إذن هنا قبل، ومع كل هذا من الناس من يجادل، وهنا قال الله عز وجل هذه المراتب الجهل، إنه ليس عنده اجتهاد ولا علم ولا كتاب منه. ولذلك ينبغي انتبهوا أننا قد نواجه هذا الصنف من المجادلين، وهذا ولا في الغالب البعداء عن الحكمة لا يطيل الإنسان الجدل معهم، لأنهم قد لا يكون لا ينفع في جدالهم. لأن الإمام الشافعي رحمه الله يقول لو خاصمت عالما لخصمته، ولو خاصمت جاهلا خصمني. الجاهل يقول لك وين، تقول له قال وين، ما يعرف، تقول له الحديث هذا في البخاري يقول له وين كان في البخاري، ما يفهم، ما يدري صحيح البخاري، ما يفهم، ما يعرف هذه الأشياء. ولذلك يترك في الناس فعلا من الناس من هو في غاية الجهل. نعم، هنا قال الله عز وجل في وصفه ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير، قال في وصفه، أنا أجد الوقت يعني لا يسعفنا لقالوا كل شيء لكن قد نستعجل قليلا في بعض الأمور. هذا يعطي صورة أنه رغم وجود الحكمة، يعني الله سبحانه وتعالى بين آيات الحكمة وآيات النظر وآيات التأمل، ومع ذلك يوجد في الناس من هو بمثل هذه المثابة. هذا إذن يعطينا أن المؤمن لا يشك فيما عنده، مشكلة بعض الأحيان أهل الصلاح والخير إذا وجد من يجادل قد يجعل هذا الجدل يفتر، فلا يفتر، هناك من سيجادل، هناك جهال من سيجادلون، ولذلك الإنسان الحكيم ينطلق في طريقه يدعو إلى الله سبحانه وتعالى ولا يبالي بأولئك الذين قالوا لماذا تفعلون كذا؟ قال وجدنا آباءنا أو ألفنا آباءنا. والألف والوجد هو طريقهم، وليس لهم طريق، لا كتاب ولا هدى ولا شيء من أثارة من علم. قال هنا أيضا ننتقل بعد ذلك إلى قوله سبحانه وتعالى ومن يسلم وجهه، هذا في غاية الحكمة، هذا الحكيم كل الحكمة، وهو المسلم وجهه بس إلى الله. وحتى هنا إلى في الآية الأخرى لام، هنا كأنه متاع، كأنه أسلم كليته إلى الله، لأن في صورة الحكمة، فهو مسلم بكله، ادخله في السلم كافة، ما هو مسلم في الأشياء اللي تكون على مزاجه والأشياء اللي من مزاجه، لا، هو مسلم مستسلم لله عز وجل، وهو محسن. ما معنى الإحسان؟ يعني أحسن في قضية ها، فمن كان يرجو لقاء ربي فليعمل عملا صالحا. إذن العمل الصالح هو الإحسان، خلق الموت والحياة ليبلوكم أحسن، وش الأحسن؟ الأخلص والأصوب، فهنا جاءت الأخلص والإحسان في الأصوب. هل هناك حسن أو أحسن مما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم ومما شرع الله وجاء على لسان النبي؟ فإذا متبعي السنة والمقتدين بفعل النبي صلى الله عليه وسلم في كل حركة وسكنة، وكلما كان الإنسان أكثر اقتداء واتباعا للنبي كلما كان أكثر إحسان مع إخلاصه، يتبع مخلص، ما هو يتبع رياء، إذا كان مخلصا ومتبعا فهو من المحسنين. ومن يسلم هذا الحكيم وجهه، وقلنا إلى هنا لأن السر سياق الآية يختلف، وهو محسن فقد ماذا ها؟ ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك، ليس أيضا فقد استمسك، ليس مسك فقط بل استمسك، شدة التمسك، من سارها على هذا الطريق فكأنه وجد الحلقة وأمسكها بقوة، استمسك ليس مسك، بالعروة، وفي آية في الآية الأخرى الكرسي العروة الوثقى، فقد استمسك بالعروة ها، قصد الآية الأخرى لا انفصام لها، هنا العروة، وهذه العروة من أمسك بها لا انفصام لها ولا انقطاع. فينبغي أن نتذكر مثل هذا حال هذا الحكيم الذي أمسك واستمسك، ثم قال الله سبحانه وتعالى وإلى الله عاقبة الأمور. بعد ذلك أيضا من الحكمة يا أخوان، ومن كفر، ومن كفر فلا يحزنك كفره، من كفر فلا يحزنك كفره، لأن في بعض الأحيان قد يكون بعض الدعاة يصاب بشيء من الحزن فيوجه الله. النبي صلى الله عليه وسلم من حرصه عليه الصلاة والسلام حزن، فقال الله عز وجل يا أيها الرسول لا يحزنك، وقال أيضا إن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية ولو شاء الله لجمعهم على الهدى. إذن لا يحزنك هذا الكفر، ومن الحكمة أنك تبلغ البلاغ المبين، والهداية بيد الله عز وجل، هذه أيضا حكمة في باب بعد التبليغ هناك حكمة أيضا أن تبلغ، لكن من الحكمة أن لا تحزن، يبقى أن الهداية هي من الله وإلى الله. إذن ومن كفر فلا يحزنك كفر، كفره. وأيضا قال ومن كفر، يعني كل أحد كائنا ما كان سواء كان قريبا أو بعيدا فلا يحزنك كفره. قال كفره، أضاف الكفر له، كان الكفر مو منك، ما هو من صدق، فلماذا تحزن؟ النبي صلى الله عليه وسلم بلغ من الحزن، قال الله في سورة الكهف فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. إذن لا تهلك نفسك، لأن الحزن الشديد يقعد على العمل. بعض الناس الصالحين الطيبين طلاب العلم الآن ابتعدوا عن الساحة بسبب التشاؤم، بسبب الحزن الشديد، وأن الناس لا خير فيهم، قال هلك الناس، ومن قال هلك الناس فهو أهلكهم كما قال عليه الصلاة والسلام، هو أهلكهم أو هو أهلك نفسك كذلك، أو هو أهلكهم لأنه هو الذي وصف الناس أنهم هلكوا. لا، الناس فيهم خير، وينبغي الإنسان أن لا يحزن، سيجد من يؤمن وسيجد من يكفر. وجاء لا يحزن، جاء الحزن في 8 آيات، وذكرت لكم حال النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يحزنك كفره، والحزن مقعد. قال الله عز وجل ومن كفر فلا يحزنك كفره، ثم قال إلينا مرجعهم، يعني أنت عليك البلاغ وعلينا الحساب. ثم أخبر الله عز وجل أنهم يمتعون، نمتعهم قليلا ثم نضطرهم، نمتعهم. والعجيب في القرآن أيضا استطراد، كل ما جاء التمتيع مع القلة في تهديد، المتاع بالقلة في الغالب أنه تهديد، وأي تمتيع وكل متعة في الدنيا كائنة فكيف إذا وصفت بالقلة؟ كل متعة مقارنة بما يجده أهل الإيمان في الآخرة، ومقارنة بما يجده أهل الإيمان في الآخرة، ومقارنة بقلة الدنيا للآخرة، لا شيء. قال كم لبثتم في الأرض عدد السنين؟ قالوا لبثنا يوم. ولما رأوا يوم القيامة طوله قال لا، يعني مو بيوم، أو بعض يوم، وكأنهم شكوا. قال فاسأل العادين، عشية أو ضحاها، ما عاد، يعني يوم القيامة 50,000 سنة. إذن كيف تقارن الحياة هذه اللي هي 20 60 بين 60 و70؟ لا، ليست شيء أمام 50,000. ولذلك مع 50 فيها هوال، والخمسين تصير كأنها أطول. فإذا قال الله عز وجل نمتعهم قليلا ثم نضطرهم إلى عذاب، وليس أي عذاب ما الغليظ. ثم عادت الآيات، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض، وهذا أيضا سؤال فيه تذكير لهم، تكرار مثل هذه الآية في سؤال الكافرين، وأكثر ما ورد السؤال عنه أكثر، ولئن سألتهم تجدوا في القرآن ليقولون الله أكثر، طبعا وردت في خلق السماوات والأرض. وأيضا هم سيجيبون بأن الله الذي خلقها، فتحمد الله عز وجل. إذن الحمد لله على وضوح ذلك، والحمد لله الحقيقي ينبغي أن يكون، إذا كنتم تحمدون الله، إذا كنتم تقولون أن هذا هو من الله، فينبغي أن يكون عبادتكم لله سبحانه وتعالى. ختمت الآية أيضا بقوله سبحانه وتعالى بعد أن بين الله خلق السماوات والأرض، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولون، يعترفون بخلقها أن الله الذي خلقها، قل الحمد لله. هنا ذكر الله عز وجل بل أكثرهم لا يعلمون. وهنا أقف أيضا وقفة يا إخوان، أكثرهم يفيدنا هذا إن أكثرهم في القرآن وأكثر الناس، يعني لو أردت أن تحصي أكثر الناس في القرآن وأكثرهم مادة واحدة، لكن لا تخلطون بينه وبين كثير، كثير غير أكثر. أكثر في القرآن وأكثرهم جاءت في 61 موضع، أكثرهم، ولا تخلطون مع كثير، كثير اللي غير داخل معنا، حتى لا تقولون الكلام غير صحيح، عذرا، جاءت في 63 موضع. أكثر من 26 موضع طبعا خل أعطيكم حتى أطمئن، هل أكثرهم لا يعقلون، لا يعلمون، لا يرجعون، لا يؤمنون، لا يهتدون، لا يتقون، لا يتضرعون؟ ورد كثير، لكن أيهم أكثر؟ لا يعلمون، لا يعلمون، يكاد النصف. وتجي بعدها بقية لا يشكرون، لا يؤمنون، لا يتضرعون. هذا يدلكم على أن علة الجهل هي المصيبة. والله عز وجل هو الذي يخبرنا أن الكثرة الكاثرة، وهذا مسؤولية طلاب العلم، أنهم لا بد أن يعلموا الناس حتى يعلم الناس، ونستطيع بهذا أن ننتهي من مشكلة أكثر الناس هذه، أو ننتهي على الأقل من ثلث هذه المشكلة كما قلت لكم، والآيات ترشد. ولذلك هذا أيضا يعطينا عطف وعذر لأولئك الجهال. نعم، يعني ما أتصور بعض الأحيان نضعهم في غيري، وذلك قلت هذا يحمل طالب العلم مسؤولية البيان والإيضاح، لأن أصل كل بلاء الجهل وعدم العلم، عدم العلم. قال الله عز وجل: لله ما في السماوات وما في الأرض إن الله هو الغني الحميد. لله ما في السماوات وما في الأرض، أترك بعض الفوائد الجانبية لله ما في السماوات وما في الأرض. وهذه الآية تدلنا على سعة علم الله عز وجل وحكمته، فهو سبحانه وتعالى الذي له ما في السماوات والأرض. قلت لكم ما في السماوات، وآيات تأتي أخرى لله ما في السماوات وما في الأرض، وآيات العجيب يا أخوان، إذا جاءت الآيات لله ما في السماوات وما في الأرض ما يأتي بينهما، ما تأتي بينهما، تأتي عندما يكون ما فيه، ولا تأتي مع من السماوات. ولله ما في السماوات هذه لغير العاقل، وإذا جاء العاقل لله من في السماوات، انتبهوا لهذه المسألة. وإذا جاء ما في السماوات ما يجي بينهما. نعم، طيب، قال الله سبحانه وتعالى: لله ما في السماوات والأرض إن الله هو الغني. ثم بعد ذلك جاءت الآية، ولعلي آية بيان سعة حكمة الله عز وجل: ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر. وهذه سعة كلمات الله وسعة حكمة الله عز وجل. إذا كانت بهذه السعة وهذا القرآن بين أيدينا، ولماذا نبحث عن الحكمة والحكماء من غير هذا الكتاب؟ ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعدها سبعة أبحر، كما قال الله عز وجل في سورة أيضا الكهف: قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. وختمت: ما نفدت كلمات الله، التأكيد إن الله عزيز، نفس القاعدة اللي ذكرتها لكم، عزيز ما دام بها الساعة، ها لما العقوبة؟ حكيم سبحانه وتعالى. ثم قال الله عز وجل: ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة، لا فرق بينكم وبين غيركم إلا كنفس واحدة. لعلنا نكتفي بهذا ونتابع، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم. ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة إن الله سميع بصير.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. نأتي بعد ذلك إلى آيات أيضا النظر والتأمل والحكمة. وقلت إن الآية السابقة كانت: ألم ترى، ثم ألم تروا، ثم ألم ترى مرة أخرى لهذا السر. فقال الله عز وجل: ألم تر أن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل. والإيلاج هنا يعني كأنه تذكير أن الله عز وجل قال: ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة. يعني إن كان عندكم إنكار لذلك أو استبعاد لذلك فتأملوا وانظروا نظر الحكيم المتأمل في إيلاج الليل على النهار وإيلاج النهار، يدخل هذا على هذا ويخرج هذا من ذاك. جاء الإيلاج في 4 آيات، والعجيب أنه دائم يبدأ بالليل، والليل ترى أهم من النهار في القرآن، الليل أهم من النهار في القرآن. يعني تجدون الشمس والقمر متقاربة، السماء والأرض متقاربة، الليل والنهار لا، الليل فيه عناية. القرآن نزل بالليل أيضا، والقرآن ترى يحب الليل أكثر لأنه نزل في الليل. وإن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا، ناشئة الليل. ولذلك قدم يولج الليل في النهار، والقسم بالليل أكثر من القسم بالنهار. فجاء هنا ينبغي التنبيه إلى عناية القرآن بذكر الليل والإقسام به، بل جاء في 58 آية الليل، والنهار جاء في ثلث العدد هذا في قريب من 20 أو 21 آية، وأقسم الله عز وجل بالليل في 7 آيات وبالنهار في 2 آيات. لأن كما قلت لكم القرآن نزل بالليل، والليل فيه الهدوء والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى، نعم، وفيه الخفاء، نعم نعم، الظلمة إلى الظلم الظلم، يعني قصدك في العمل، نعم، أي يعني كأنك تقول هي الأصل. لكن بالنسبة لاعتبارنا يعني أهم الليل ولا النهار؟ لا، القرآن اعتنى، وهذا يدلك على أن الأصل فعلا هو الليل، نعم. طيب، ثم قال الله عز وجل: بيض وسخر الشمس والقمر. هنا مثل ما قلنا في سخر التسخير الأول، ما هم قبل قليل ماذا قال الله عز وجل؟ ألم تروا ما في السماوات، ما في السماء؟ هذا التسخير، التسخير للشيء كما قلنا المقهور. فالله عز وجل سخر الشمس والقمر، هذه الأجرام الكبيرة سخرها الله عز وجل، وليس أي تسخير، تجري بأمر الله عز وجل. يعني كيف أنها تجري هذا الجريان على قوة خلقها وتستمر في الجري لولا هذا التسخير من الله؟ ولكن هذا ما ينظر إلا الحكيم، ما يتأمل فيه إلا الحكيم. ولا بعض الناس يحسب أنها تطلع وتطلع، لكن لما تكسف واضح أن في اختلال، يبغى أن الإنسان ينتبه. لأن الكون يسير وفق نظام، لكن عندما يحصل أي خلل يجعل الناس أهل البصيرة ينتبهون إلى ذلك. وسخر جاءت للتذكير بها في آية 16 آية. أكثر التسخير جاء في الشمس والقمر، أكثر التسخير جاء في الشمس والقمر. سخرها كما قلنا بالجري، بأن جعل القمر ضياء وجعل الشمس سراج، وأيضا الشمس تجري لمستقر لها، ذلك تقدير العزيز العليم، والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. وأكثر ما جاءت المنة في التسخير كما قلنا بهذا، ليس بس الشمس والقمر فقط، بل بالجريان، بالجريان، لأنه آية عظيمة. والجران كما قال العلماء هو المشي السريع، هذا الجري الكبير والسريع في هذا الكون إلى أجل مسمى. ما هو الأجل؟ قيل يوم القيامة، يعني تسخيرها يدوم إلى أن تنقضي ما في هذه الأكوان. وذكر ابن كثير رحمه الله أن في الشمس والقمر أن أشهر الكواكب، أن الله عز وجل اختارها، وإلا تجري غيرها من الكواكب، لكن اختارها لشهرتها وتسخيرها للناس. طيب، ذلك ثم قال سبحانه وتعالى: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل وأن الله هو العلي الكبير. يعني المتأمل في هذا الخلق والناظر نظر حكمة وتأمل يجد أن الله هو الحق وغيره باطل من المعبودات، ما يدعون من دونه الباطل، وأن الله سبحانه وتعالى هو العلي الأعلى وهو الكبير المستحق للعبادة. ثم جاءت أيضا الأمر بالنظر مرة أخرى: ألم ترى أن الفلك تجري في البحر؟ والفلك جريانها في البحر آية، يعني لماذا هذه الخاصية في الفلك وهذا الخشب هذه الخاصية وبقية الأشياء أقل الأشياء لا يمكن أن تبقى صامدة في هذا البحر؟ تجري بنعمة الله، وأيضا تسير حتى مع هذا الفلك تسير، ولولا فضل الله عز وجل ورحمته لا حصل شيء من كثير من الرياح. ولذلك إذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، لأن الفلك عرضة للهلاك بسبب ما يأتي لهذا الكون من رياح. وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر فمنهم مقتصد. هنا يعني في قوله سبحانه وتعالى ألم ترى أن الفلك، هذا هو الثالث كما قلت في طلب النظر في هذه السورة، سورة الحكمة، جاء به للتخلص منه إلى اتخاذ فريق من الناس، هذه للسر عندما جاء بالفلك، جاء به للتخلص فريق من الناس بدل أن يشكر الله في حال نظره نعمة الفلك يشكر غير الله ويشرك مع الله. يعني هو مفترض أن من ركب الفلك يكون أكثر الناس شكرا وأكثر الناس حكمة واهتداء، هو يهتدي تلك الساعة ساعة اشتداد الغرق ثم يعود لجهله مرة أخرى. وإذا قال الله عز وجل: وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين. طيب ثم بعد ذلك فلما نجاهم إلى البر فمنهم مقتصد. الساعة رهنها انتهى الوقت، نشوف الوقت هنا انت فاشل المنطق انا أود. طيب ماشي، اني شو الساعة عندي ما شغلتها يمكنك. طيب إذن هنا قال الله سبحانه وتعالى: جاء إذن هنا بآيات الفلك والأمر بالنظر في الفلك لهذا السر. ولذلك لاحظوا الختام أيضا يسير مع هذا المسير: فلما نجاهم فمنهم مقتصد وما يجحد بآياتنا إلا كل ختال كفور. يعني ولذلك حتى في الختام السابق ألم ترى، عودوا للآية مرة أخرى وانظروا فيها، عودوا فيها: ألم ترى أن الفلك تجري في البحر بنعمة الله؟ ثم قال في ختامها: إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. قلنا إن لفت النظر لهذه الآية لتبين فضل الصبر والشكر، فضل الصبر عند ورود هذه المصيبة وهي غشيان الموج، وأي موج يأتي في الحياة ومكدرات الحياة، لكن هنا في البحر بالذات، والشكور الذي يشعر بعد أن ينجو أن هذا من الله عز وجل. ثم بعد ذلك ثنت الآية: وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله. فكأن ختام الآية السابقة مقدمة للآية اللاحقة. واضح هذه؟ واضحة؟ نعم. طيب ثم قال بعد ذلك الله عز وجل: يا أيها الناس يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده. ختمت هذه السورة بهذا. ولاحظوا أن في القرآن أيضا جاء لا يجزي نفس لا يقبل منها عدل، ولكن هنا نص على الوالد والولد. لماذا؟ ها إلى أن لأنهم في مع الكفار هنا هناك، فبعضهم مسلمين الآيات نزلت وبعضهم كافرين، فبعضهم يتصور من الكافرين أن ما دام ابنه مسلم أو العكس أنه قد يجزي هذا عن هذا، فجاءت الآيات لتقطع هذه الجزاء، فيقول الله عز وجل يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. إذن كأن ما سبق توجيه لكل فريق على حدة، فلعل في هذا الختام في ختام السورة توجيه للفريقين، وكما قلنا ذكر الوالد هنا والولد لأنهما أشد محبة وحمية، فيعلم أن غيرهما لن يجزي، وأيضا حتى لا ترد الشبهة التي قلنا لأن جاء واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا، فهنا جاء بالوالد والولد، وهذه الآية مكية، هذه مكية وأهلها خليط بين مسلمين وكافرين، فقد يتوقع أن الكافر ينفع ابن المسلم أو أن أباه ينفعه، فقطعت الصلة هذه. فلا تغرنكم، فلا تغرنكم الغرور هنا يعني ما هو ما ظاهره خير ولكن باطنه غير ذلك، والحياة كثير ما تغر الناس، تغر ببهجتها وما فيها من الزينة، فيغتر الناس بهذه الحياة ويتوقعون أنهم في بقاء واستمرار في هذه الحياة. ثم قال الله عز وجل بعد ذلك إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. كان من جملة غرورهم، جملة غرور الكافرين دائما، أنهم يجعلون عدم إعلان الناس بتعيين وقت إمارة الساعة أنها غير واقعة، لأنهم يعني يقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين، يعني مشكلتهم. فقال الله عز وجل أسكتهم بهذا إن الله عنده علم الساعة، إن هنا أفادت التأكيد بحرف التحقيق، والله عز وجل وحده عنده علم الساعة ووقت وقوعها، عنده لا عند غيره، إشارة لاختصاصه سبحانه. وينزل الغيث، عنده علم وقت نزول الغيث، عنده لاحظوا عنده وقت العلم اليقين بنزول الغيث، لا وقت الإخبار، الإخبار قد يخبر بالناس يتوقعونه، لكن علم النزول لا. وما تدري نفس، يعني تجهل أخص الأحوال، إذا هم يسألون الآن يقولون متى الساعة ولماذا ما يخبرنا عن الساعة ونريد نعرف الساعة، أنتم الآن لا تعرفون ماذا تكسب نفس، كل نفس يعني النفس ماذا تكسب غدا، لماذا هذا الجهل في أحوالكم الخاصة لا تعلمون، ولا تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت، مع حرص النفس على معرفة هذين الأمرين، يعني النفس حريصة كل الحرص عن تدري ماذا تكسب وبأي أرض تموت، ومع هذا الحرص ما تعلم. فإذا كنتم جهال في هذا الباب لماذا تبحثون في ذاك الباب؟ فخفاوى، ولذلك الله عز وجل وما تدري نفس بأي رضو إن الله عليم سبحانه. نعم، قلنا بالنسبة لعلم الأرحام الله سبحانه وتعالى يعلم ما في الأرحام من الخلق، لكن لا يلزم من قول الذكر والأنثى، لأن كما في الملك إن الملك بعد 4 أشهر ينفخ فيه ويقال ويسأل أذكر وأنثى، فالملك علم، لكن المراد بعلم الأرحام ليس فقط الناس حصروها وقصروها في الذكورة والأنوثة، لكن ما في الأرحام خلق كامل غير كامل، ما هو هذا الخلق، يعني تفاصيله، كل هذه الله سبحانه وتعالى. أما قضية وأيضا علم الذكر والأنثى محجوب في الأيام الأولى، محجوب. نعم، طيب أنتقل بعد ذلك إلى السورة، ولأن كم بقي من الوقت، ها؟ طيب لعلنا نبدأ بسورة السجدة، وهذه السورة يا أخوان يعني من السور المكية، وورد في فضلها أن النبي صلى الله عليه وسلم كما في البخاري كان يقرأ هذه السورة عليه الصلاة والسلام فجر كل جمعة، هي وسورة الإنسان يقرأها، في بعض الروايات يديم عليها، في بعض الروايات يديم عليها عليه الصلاة والسلام. هذه السورة ما سبق من الصور كان لها مسميات، مسمى واحد، لكن هذه السورة ورد لها كثير من المسميات، ومن أشهرها سورة السجدة، وتسمى أيضا ألف لام ميم تنزيل، وألف لام ميم تنزيل السجدة، وتسمى المنجية، ومشهور أيضا سورة المضاجع تتجافى جنوبهم عن المضاجع، ومن أضعفها ما جاء أنها تسمى سورة سجدة لقمان، فيها ضعف ذكرها بعضهم، لكن وجاء في فضلها أيضا كان النبي صلى الله عليه وسلم لا ينام حتى يقرأ السجدة ألف لام ميم تنزيل سجدة، ويقرأ تبارك. وهذا الحديث صححه الشيخ الألباني وقال سنده صحيح، وإن كان في سنده ليث بن أبي سليم. نعم، هذه السورة نزلت بعد سورة النحل، وهذه السورة يا أخوان أريد أن ننتبه، كما قلنا في سورة لقمان الحكمة هنا جاءت لمعالجة مسألة إعراض المشركين وشدة إعراضهم. من هذه مكية وهذه مكية، لكن هذه نزلت تعالج سورة قضية سارت دارت حولها، وهنا تأتي لقضية شكهم في الكتاب وقولهم أن النبي افتراه، فجاءت الآيات السورة من أشد الآيات في خطاب المشركين وفي مقارعتهم، ولذلك هم أشد الناس في الاعتراض جاءوا، وكذلك هم أشد الناس، جاءت الآيات تشير إلى صنفين من الناس، أشد الناس في المكابرة والعناد، وجاءت الآيات شديدة في حقهم في عذابهم وعقابهم، وأيضا جاءت فيها المستجيبين، إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا، فمنتهى الطاعة منتهى العصيان والتكذيب، ذكرت هذين الصنفين. هناك قال الله عز وجل تلك آيات الكتاب الحكيم، هنا ألف لام ميم تنزيل الكتاب، لأن العلاج لمسألة الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. هنا إذن انتبهوا لي لهذه افتتاح هذه السورة. نعم، لاحظوا قال الله عز وجل تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين أم يقولون افتراه بل هو الحق من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون، لعلهم يهتدون. إذن التركيز على تنزيل الكتاب والتنويه بشأنه، ولأن جماع ضلال من ضل هو التكذيب بهذا الكتاب، فجاء التركيز على هذا. وفي لقمان جاءت مسألة الحكمة، ولذلك تختلف الصورة هذه عن تلك. ومما ينبغي التأكيد عليه وأرجو الالتفات إليه هو أن هذا الثناء جاء في آخر الصورة مشابه لهذه السورة كسورة يعني هنا لاحظوا البداية هنا في هذه السورة قريب من البداية في سورة البقرة، لكن في فرق، يعني هنا قريبة، قال الله عز وجل تنزيل الكتاب ألف لام ميم، قال هناك ذلك الكتاب لا ريب فيه، هنا قال تنزيل الكتاب لا ريب فيه وزاد من رب العالمين، ها أم يقولون افتراه، يعني هناك ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه، ما جاء التنزيل ولا جاء أنه من رب العالمين، وما بيّن مقولتهم بأن هذه نازلة، يعني آيات البقرة نازلة للمؤمنين سورة مدنية هادئة، هنا شديدة، لأن على أولئك المنكرين أشد الإنكار. ولذلك قال المفسرون عند هذه الآية: وإنما عدل عن قوله ذلك الكتاب لا ريب فيه في البقرة، لأنها مدنية نازلة بين المسلمين ومن يرجى إسلامهم من أهل الكتاب. وأما هذه السورة فقد جاءت مجابهة للمشركين، وهم أصل بعودا وأشد إنكارا، ولذلك جاءت بهذه القوة. والواحد لو قرأها لوحده وتأمل فيها يجد فيها قوة شديدة، بل من أقوى الصور المكية في التشنيع على الكافرين والمشركين. وتنزيل الكتاب، حتى تنزيل الكتاب مع أنه جاء في أكثر من آية، جاء في 5 آيات في القرآن، لم يأتي نفي الريب إلا هنا، لم يأتي نفي الريب إلا هنا. وترى نفي الريب يأتي الريب لكن أكثر مع القيامة، أكثر نفي الريب في مسألة شكهم في القيامة. طيب، قال الله عز وجل: تنزيل الكتاب لا ريب فيه. لماذا لا ريب فيه؟ لأن الذي نزل به أمي وسيرتهن صادق، أليس كذلك؟ وما استطاعوا أن يأتوا بشيء من مثله. يعني إذن المنزل عليه أمي وسيرته أنتم تعترفون بصدقه، ها، ثم لم تستطيعوا أن تأتوا ها بمثله، يعني ما استطعت حتى بصورة من مثله بعشر سور. ولذلك جاء في لما يأتي كلمة الافتراء تأتي التحدي في مسألة المجيء فيه بشيء منه. إذن هو معجز، هو لا ريب فيه، فيه وفي تنزيله وفي آياته وفي أمره. قال الله عز وجل: تنزيل، قال الله عز وجل لا ريب فيه، تنزيل من رب العالمين. ورب العالمين هنا استخدام لفظ الربوبية، والألوهية هنا ما جاء إلا مرة واحدة. هنا الربوبية، وقلت لبعض إخواننا من الفوائد أن لفظ الألوهية يأتي في السور المدنية أكثر، ولفظ الربوبية يأتي في المكية أكثر. نعم. طيب، يعني في الأحزاب 50 مرة لفظ الجلالة، الله هنا أرد مرة واحدة في السجدة. وهذا يعني كما قلت لكم بعض الأسرار اللي تفاد من مقارنة الآية وتفسير القرآن بالقرآن. والذين ارتابوا، إما إنهم متعنتين في الارتياب أو جهال، هذين الذين ارتابوا فيه. من رب العالمين أيضا إيحاء لعموم الشريعة، من رب، ليس رب فقط ربكم بل رب العالمين. ثم بعد ذلك قال الله سبحانه وتعالى: أم يقولون افتراه، يعني تنزيل الكتاب لا ريب فيه بيّن مقولتهم، أم يقولون افتراه. ثم قال، أعرض عن هذه المقولة، أم يقولون افتراه، بل إبطال لما قالوه، بل هو الحق. طيب، قال الله عز وجل بل هو الحق، لاحظوا هو والحق، يعني الضمير هنا ثم الاستغراق، يعني الحق هو فقط وغيره باطل، بل هو الحق. شد، رد عليهم بقوة، بل هو الحق. طيب، من ربك، لماذا من ربك؟ لو قال من ربهم أو من ربكم، من مناسبة ربك هنا، لأنه قالوا افتراء، اتهموا النبي بالافتراء، فتسلية للنبي صلى الله عليه وسلم هو ربه ورب المؤمنين عموما وربهم، لكن خصه بالربوبية تكريما له وتطمينا وإبعادا لهم عن شبهة ما قالوه أن النبي صلى الله عليه وسلم افتراه، بل هو الحق من ربك لتنذر قوما. طبعا يا إخواني، الإنذار هنا في القرآن، طبعا ورد الإنذار أكثر من التبشير. الإنذار هو الصيغة العامة، هو الوظيفة العامة، ولا الإنذار والبشارة في القرآن، تأملوا في القرآن تجدون كل آيات البشارة والنذارة تبدأ البشارة قبل، إلا في موطنين أو 3، وإلا جلها أكثر من 50 موطن تبدأ البشارة، كأنها تشير إلى الأصل النذارة، لكن يبدأ، يعني الإنذار هو الاسم العام، ويدخل فيه أيضا التبشير والتنذير، ووظيفة الداعي أن يبدأ بالتبشير قبل التنذير. قال الله سبحانه وتعالى: لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم، لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك. طيب، القوم هذا من هم القوم الذين لم يأتيهم نذير؟ قيل هم عرب مكة، وقيل عرب الحجاز، وقيل العرب عامة، يعني العرب العاربة والعرب المستعربة على الاصطلاح المعروف وإن كان عليهم ملاحظات، لكن نقول يعني على القحطانيين وعلى العدنانيين، والأمر في ذلك على كل الذين لم يأتهم، لأن بعض العرب تهود وبعضهم تنصر وبعضهم على ملة إبراهيم. فقال الله سبحانه وتعالى لتنذر، يعني كأن ما جدد لهم هذا، وخاصة أهل مكة، فقال تنذر قوما، يعني كأن الآية تشير إلى أنهم كانوا هم أولى الناس بالعناية بك والإيمان والتصديق، لأنهم ما أتاهم من نذير من قبلك. طيب، أم يقولون افتراه بل هو الحق لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك، قال الله عز وجل لعلهم يهتدون. لاحظوا وسيأتينا إن شاء الله تفصيل ذلك، لعلهم يهتدون، وفي الآية بعد آيات لعلهم يرجعون، ولعل نأتي لها في الدرس القادم لنفصل في لعلهم، لأن مهمة لعلهم. بعض الأحيان قال الله عز وجل لم تعظون قوما الله مهلكهم ومعذبهم، قال ماذا قالوا؟ معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. إذن بعض الأحيان لعل مهمة دي، يعني لعل يرجعون يهتدون يتقون، فالإنسان لا يمل. وأيضا سنتأمل إن شاء الله وننظر في أكثر لعلهم، مثل ما قلنا في أكثرهم والأكثر وليس كثير، سنأتي أيضا للفائدة في مسألة لعلهم، بس بعد أن نأتي في مسألة الرجوع. نعم، عندما قال لعلهم يرجعون، بل هو الحق من ربك، إذا عرفنا الحق يعني هو الحق الكامل الذي لا شك فيه، فهو أكمل الحق. ومن ربك قلنا ما سر لفظ الربوبية هنا، لأن قبله افتراء، فتطمينا للنبي صلى الله عليه وسلم جاء السياق بهذه المثابة. لتنذر، قلت لكم أن الإنذار جاء في القرآن في 123 موضع، يعني والبشارة في 57 موضع، وتقدمت البشارة، كانت البشارة في جلها متقدمة حال الإنذار، حال الإنذار يعني يبشر ثم ينذر. قال الله عز وجل بعد ذلك ما أتاهم من نذير من قبلك، يعني المقصود أنهم أحوج الناس للتدبر والتأمل، لعلهم لأعطيكم الفائدة هنا لأنها مهمة الحقيقة، لعلهم ولعلكم في القرآن، لعلهم ولعلكم، ولعلهم أيضا يفيدنا كدعوة لنا، لعلهم في الغالب للكفار، ولعلكم للمؤمنين ويدخل معهم أيضا الكفار. لعلكم أكثر ما جاءت لعلهم يتذكرون، سنأتي لعلكم، لعلكم التذكر أكثر شيء. إذن أكثر شيء جاءت لعل، يعني هي جت في 43 موضع، لكن جاء في ربعها ما يقارب الربع التذكر، ولا هي تسير في أكثر من 15 آية. لعلهم يتضرعون يتقون، ها، غير ذلك، يؤمنون يحذرون يعلمون يفقهون يتفكرون يفقهون يرشدون يرجعون يتقون، لكن أكثرها يتذكرون. التذكر مهم، يعني ترى أيضا الغفلة بعض الأحيان، قلنا الجهل أساس والغفلة أساس، فاكتشفنا من خلال لعلهم وأكثرهم فائدتين، إن الجهل مشكلة والغفلة مشكلة أيضا. نعم. طيب، بما في القرآن، بأخذنا بما في القرآن. طيب، ويفاد من ذلك أن وظائف الإنذار جاءت كما قلت، وظائف الإنذار يعني أن تنذر لماذا؟ إما يرجع أو يتقي أو يهتدي أو يتذكر أو يؤمن، 15 وظيفة. من أكثر هذه الوظائف اللي لا تنسى التركيز عليها أن ربما تؤتي ثمارة التذكر، لأنها هي الأكثر، التذكر. وجاء بعدها الرجوع، وجاء بعدها الشكر التقوى، ثم يأتي بعد ذلك في درجات متتاليات. نعم. طيب، بعد ذلك قال الله عز وجل، وهنا أيضا تذكرون، لعل بعضكم يوقفني ويذكرني، يعني أشعر أنه متابع لي. بعد الآية التي بعد معي، ما الآية؟ الآية الآن سنتعرض لها. الله، وش قلنا في الله؟ أيوة، ماذا قلنا فيها؟ أي أحسنت، يعني ما أن الأحزاب مباشرة بعدها 50 مرة واللي قبلها كذلك، هي أقل صورة. ها وقلنا ظاهرة في المكية كذا قلة، لكن بشأن القلة غريبة هذه قلتها، لكن جت هنا. طيب ها وليش سرها؟ ما سر مجيئها هنا؟ ها تأملوا فيها، انظروا في سياقها، لأن فيه مسألة الألوهية هنا، هنا حضرت توحيد الألوهية حضر، لأن فيه الولي والشفيع، فجاء ليغلق هذا الباب. بل بدأت هذه الآية مع قليل من الآيات ما يبدأ خلق السماوات بها، فقال الله عز وجل الله الذي، العادة خلق السماوات يأتي لفظ الجلالة والموصول بتأكيد أن الله الخالق، تأكيد على مسألة الوحدانية والألوهية لله سبحانه وتعالى. الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام ثم استوى على العرش. والستة أيام تأتي مع الاستواء على العرش دائما، ها في الغالب، ويأتي في سورة وما مسنا من لغوب في سورة قاف وكان عرشه على الماء، لكن هذه جاءت، لكن هنا ما مسنا من لغوب ما لم تأتي. طيب ثم استوى على العرش، إذن خلق السماوات والأرض وما بينهما، شفتوا جاءت بينهما، ما تجي مع ما في ولا لا، ومن في جاءت هنا وما بينهما في 6 أيام ثم استوى على العرش ما لكم من دونه. هنا التوحيد، لأن الله ما دام الله الذي خلق تجه بالتوحيد له، ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع. وش الفرق بين الولي والشفيع؟ في القرآن يأتي ولي وشفيع ويأتي ولي ونصير ولا لا، والولي والنصير أكثر، جاء الولي والشفيع في 3 آيات وجاء في 7 ولي ونصير. ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع. الولي هو الذي يقوم بالأمر بنفسه، أنا أتولى مثل ولي الله المثل، يقول لك أنا أتولى الأمر عنك، يعني هم هؤلاء الذين يعبدون الحين يشركون، بعضهم مغالي ترى في الشرك، يجعل الأمر كله بيد السيد وبيد الولي، ها وبعضهم لا يطلب منه الشفاعة وبعضهم يطلب الجاه، فهم تراهم يختلفون حتى المشركين في درا في شركهم. ها فقال الله قطع هذا الباب، الله سبحانه وتعالى قطع، لا ولي ولا شفيع. الشفيع يعني بيضم صوته لصوته لصوتك، انت صوتك ضعيف يضم له عند الله عز وجل، الذي له، الذي خلق السماوات والارض وما بينهما ثم استوى على العرش، هذا الكون الواسع ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون. ثم لاحظوا السر، ترى بعض الأحيان الآية تفهم من سياقها يا سباقها يا لحاقها، يعني لماذا جاءت ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع يدبر الأمر، لأن بعض الجهال قد يحسب بجهله أن الله عز وجل الذي له هذا الخلق العظيم وهذا التدبير بين من السماء إلى الأرض، ها أن لأحد فيه شرك، ها فجاءت هذه الآيات، فجاءت الآيات لتقطع هذا الأمر وتبعد هذا الظن. إذن ما لكم من دونه، لاحظوا أيضا ما لكم من دونه، ما لكم من دونه، ما قال ما لكم دونه، لكن من، لأن الآن أيهما أبلغ، تقول مثلا تقول ما جاء في، ما جاء أحد في الدار، أو ما جاء أحد من في الدار، مثلا هنا من أحد ولا أحد، لما تقول من أحد يعني كأنه كائنا ما كان لم يأتي أحد فتنفيه. فقال الله عز وجل ما لكم من دونه. طيب من دونه إذا مزيدة لتأكيد النفي، وعرفنا الولي وأيضا الشفيع والنصير قريب من الشفيع وإن كان أعلى درجة من النصير من الشفيع، أعلاهم الولي ثم فالولي يتولى، ها وهو مشارك، كأنه مشارك في عينهم بالله عندهم في تصورهم مع الله، والشفيع لا، والنصير يعني يدخل يشفع. فقال الله عز وجل لا شفيع، لا ولي ولا شفيع ولا نصير. وقلت لكم أنها فيها ارتباط هذه الآية بقوله يدبر الأمر، ها من السماء إلى الأرض، شوف التوحيد في هذه الآية، تأملوا في التوحيد في هذه الآية أخوان عجيبة، والله كنت أتعجب من وأنا أتأمل فيها. أقول يدبر الأمر من السماء، الأمر من له، من استطاع من السماء من الله، ثم وصل إلى الأرض ها حد دخل، ثم يعرج إليه ها لحد دخل، يعني منه ها يدبر الأمر من السماء من إلى إليه، من إلى إليه، ما في أحد من يطلع الأمر من السماء مدبر. ولاحظوا أيضا كلمة يدبر ليس يقضي فقط بل يدبر، واللي يدبر يتقن، يعني على هذه السعة وهذه القدرة هو سبحانه يدبر الأمر وحده سبحانه لا شريك له، يدبر هذا الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره 1000 سنة. 1000 سنة مما تعدون، يعني 1000 سنة من عدكم، وهذا اليوم غير يوم القيامة، إن يوما عند ربك كألف سنة هذه واحد حالة، يوم القيامة من طوله مقداره 50، هذا اليوم غير اليوم، لا نخلط بين هذين اليومين، مقداره 1000 سنة، يعني أنكم لو أردتم تصنعون هذا الصنع لاحتجتم. قيل إن المراد بالألف الكثرة في لغة العرب، يقول جئتك أو زرتك 1000 مرة، ومعني مزارك مرتين 3-5، لكن معتاد من 1000 أكثر، يود أحدهم لو يعمر اللي بألف سنة هي بألفين، بس إنها 1000 يعتبر إنها أقصى شيء. فبعضهم قال وإن كان الحقيقة 1000 سنة مما تعدون، يرد هذا التأويل، أي تأويل؟ إن المراد به الكثرة، والصحيح كأن المراد العدد، كأن المراد العدد، واضح الإشكال؟ نعم. طيب قال الله عز وجل ذلك عالم الغيب والشهادة. نعم ها؟ نعم نعم، نقف بعد دقيقة إن شاء الله. ذلك عالم الغيب والشهادة، يعني الله سبحانه وتعالى الذي دبر وخلق هذا الكون. طيب يعني على اتساع هذا الكون يعلم الله عز وجل كل؟ نعم عالم الغيب. طيب والشهادة؟ الشهادة معروفة، يعني يدقق سبحانه، يبين الله عز وجل لأولئك الذين ينظرون لسعة هذا الخلق وعظمة هذا الخلق، فيأتي خاطر شيطاني وهل الله عز وجل يعلم مع السعة؟ قال الله ذلك، والإشارة هنا للتعظيم، ذلك عالم الغيب، فما غاب سبحانه عالم به والشهادة عالم بها، لأن الناس قد بعضها يدقون في الغيب ويتركون الشهادة، فيقال دقق كما تشير إلى أن الله عالم بهذا وعالم بذاك، ولذلك أيضا ختمت بالعزيز الرحيم. طيب ليش الرحيم هنا؟ العزيز الحكيم، قلنا في الغيب، ليش العزيز؟ العزيز واضحة ولا لا؟ لكن الرحيم لأن فيه أمر نازل من السماء وطالع، فبداية النزول رحيم سبحانه وتعالى، هذا الطالع وهذا النازل، والعزيز تراها تختلف أيضا، سبحان الله، العزيز مع الرحيم والعزيز مع الحكيم، أكثر شيء ترد العزة مع أنها من صفات الله اللي فيها قوة منه سبحانه وتعالى، تقترن بهاتين الصفتين أكثر شيء. وبالله التوفيق، صلى الله وسلم على نبينا محمد.
أيها الأحبة، أيها الإخوة الكرام، تذكير بدروس غدا بإذن الله عز وجل، وهي تفسير سورة 7 وفاطر لفضيلة الشيخ صالح الخضيري، وذلك أوقات العصر والمغرب والعشاء، وفي الأسبوع ما بعد القادم يوم الخميس أيضا يكون تفسير سورة الصافات، ياسين والصافات، لفضيلة الشيخ عبد الرحمن الشهري، ثم الأسبوع الأخير تفسير سورة صاد والزمر للشيخ محمد عبد العزيز الخضيري، نسأل الله عز وجل لنا ولكم التوفيق والسداد.